بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي على الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم.
بعدما ذكر الإيمان بالله بأسماء وصفاته انتقل إلى الإيمان بالكتب. ومن الإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ركز على قضية العلو، مسألة العلو، لأنه وقع فيها الخلاف كثيرا مع الجهمية، ومسألة القرآن كلام الله عز وجل، لأن أيضا الكلام مع الجهمية فيها كثير. نعم.
وأن الله تكلم به
منزل غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا. هل العلم مخلوق؟ هل القدرة مخلوقة؟ هل الرحمة مخلوقة؟ الجواب لا. إذن لماذا الكلام يكون مخلوقا؟ لماذا الكلام يكون مخلوقا؟ نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة،
منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، لم يقع كلام في شجرة، كلام في هواء، كلام في كذا، كما تقول المعتزلة أن الله خلق كلاما في الهواء وكذا وأضافه لنفسه إضافة تشريف. لا، إنما الله عز وجل هو الذي تكلم حقيقة بهذا الكلام. نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم،
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة، أي أنه ليس كلاما نفسيا، كلام بحرف وصوت. نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم،
مش فاهم يعني. هو يعني في بابه ولا ماذا؟ ده افتراض لك، افتراض ولا يعني هما يثبتون؟ لكن كل التنزيه ثابت عندنا وعند الجميع، يقولون يعني بالفضيل ان في تنزيه. تمام. هو تقصد بقى يعني من جهة الزام الخصم، بالزام الخصم بما يعتقده من شيء من الحق، إن كان يعتقد بشيء من الحق تلزمه في أن يسر الحق في الكل. يعني مثلا الأشاعرة يثبتون سبع صفات، تمام، وينفون سائر الصفات. نقول يلزمكم إما نفي جميع الصفات وإما إثبات جميع الصفات، لأن الدليل الذي تثبتون به الصفات السبع هو الدليل الذي تثبت به سائر الصفات، فعلى ما تفترقون. نعم. نعم.
وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره،
لا كلام شجرة ولا كذا. فموسى عليه السلام إنما سمع كلام الله لا كلام شجرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سمع كلام الله سبحانه وتعالى، ما سمع كلام غيره، ولا جبريل أخذه من بيت العزة، ولا جبريل عرف ما في نفس الله سبحانه وتعالى، وأن الله أضفى عليه معرفة في نفسه فعبر هو. كل هذا كلام يقولونه إخراجا لكلام الله عز وجل عن حقيقته، وأن الله لم يتكلم بحرف وصوت. ولهذا الأشاعرة يقولون كلام الله كلام نفسي، والمعتزلة يقولون كلام الله مخلوق خلق أصواتا. الجميع وإن اختلفت المقولة يشترك في أن هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة تكلم بحرف وصوت. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة.
نعم. في المصحف هذا كلام الله، في الصدور هذا كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى ما قاله مبتدئا،
إلى من قاله،
إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
فتقول الرئيس: قال كذا وأمر بكذا، مع أنه قد بلغ كذلك في نشرة إخبارية ولا شيء، لكن تسند الكلام إلى قائله الأول. نعم،
ليس كلام الله الحروف دون المعاني،
وما جاء من إسناده إلى جبريل فلأنه المبلغ للرسول، وما جاء في إسناده إلى الرسول فلأنه المبلغ عن جبريل، وليس ومنشئ الكلام، إنما الذي يتكلم أولا حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لكن قول الله وأنه لا قول رسول كريم باعتباره المبلغ. نعم،
وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
حروف ومعاني، رد على من يقول بأن القرآن كلام النفس، يعني لم يقع منه حروف إنما المعاني، فهو معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، وما حروفه فلا، فيرد عليهم بهذا بأن حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى. نعم،
ليس كلام الله،
وبعدين الكلام له معاني، الكلام لا يجرد عن المعاني، معاني بلا كلام لا يسمى كلاما في لغة العرب إلا إذا قيدته، وحروف بلا معاني لا تفيد شيئا وليست كلاما. فكلام الآن حروف ومعاني، كيف بالرب سبحانه. نعم،
ليس كلام الله الحروف دون المعاني،
وما سمي كلامي كلاما إلا لما نطقت به، أما وهو في نفسي فلا يسمى كلام إلا إذا قيد، يقولون في أنفسهم. نعم، ويقولون في أنفسهم، يبقى هذا مقيد، أي هو حديث نفس، إنما الكلام إذا أطلق فلا يكون إلا لما له حروف. ولهذا أهل اللغة يعرفون الكلام بأنه إيه؟ اللفظ المفيد، لفظ، يبقى لابد من لفظ. واحد نوى أن يطلق امرأته، تغيظ من امرأته وعمال يقول في نفسه فسوف أطلق أو يطالق، في نفسه يعني ما يتلفظ بلسانه، هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق. نعم،
ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ووجه ذلك وأنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه،
يرونه سبحانه وهم في عرصات وهم في عرصات القيامة، يراه المؤمنون، وقيل المؤمنون والمنافقون، وقيل كل الكفار، والصحيح يراه المؤمنون. نعم،
ووجه ذلك وأنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بكلام الله على هذا الوصف الذي ذكره المصنف، وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه، والكلام صفة للمتكلم لله تعالى موصوف بأنه متكلم.
ولهذا المعطلة عطلوا نسبة القرآن إلى الله حقيقة، لأن هذا مبني عندهم على أصل، ألا وهو عدم إثبات الصفات، فهم لم يثبتوا صفة الكلام لله، فكيف يثبتون أن القرآن كلام الله؟ لو أثبتوا أن القرآن كلام الله ونفوا صفة الكلام خصموا وتناقضوا، إنما ماذا صنعوا؟ قالوا كان حتما أن يقولوا القرآن ليس كلام الله. ليه؟ لأنه مبني هذا على قاعدة، ألا وهي أن الله لا نثبت له صفة الكلام. نعم،
موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء،
الحمد لله على الهداية، الحمد لله. نعم،
وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد، ونوع
يعني موصوف من كلام لم يزل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى، موصوف أنه متكلم، وأحد كلامه كثيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا، وكم الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نعم،
ونوع الكلام أزلي أبدي، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا،
نوع الكلام عن أصل الكلام، فمن جهة الجنس أزل، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، إنما مفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا، يعني متعلقة بالمشيئة. نعم،
بحسب حكمة
فهو أزلي النوع، حادث الآحاد، حادث الأحاد. هذه عبارة أهل السنة والجماعة، عبارة أهل السنة والجماعة، عبارة مقبولة عند أهل السنة والجماعة. نعم.
ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا بحسب حكمة الله تعالى، والله تعالى أضافه إلى نفسه.
استعمال الجنس في أصل الشيء هذا عند أهل السنة، باعتبار الجنس شيء وباعتبار الأحد شيء، باعتبار الجنس شيء وباعتبار الأحد شيء. ما يقال هل تكلم، هل جاءت في الكتاب، هل جاءت في السنة؟ نعم، هي معنى ما في الكتاب والسنة. أهل السنة يفرقون بين الشعب وبين أصل العمل، بين أحد الكلام وبين أصل الصفة. جعلوا هذا صفة ذاتية باعتبار الأصل أن الله لا يزال متكلما موصوفا بهذا، وجعلوا باعتبار الأحد صفة فعلية. يبقى كلمة الأصل والأحد، اعتبار الجنس والأحد، كلمة ليست مستنكرة، كلمة ليست مستنكرة. ولهذا يقولها أهل السنة في باب الإيمان جنس العمل، جنس العمل. لكن سبحان الله لما البعض اعترض على عبارة جنس العمل صار بعض الناس يقول خلاص نطر جنس العمل. هي مسألة جنس العمل لا نفرضها، لا نفرضها، قل جنس عمل، أصل عمل، ترك العمل بالكلية. لكن الإشكالية هو أنك تعتبر أن هذه العبارة خاطئة. لا، هي ليست خاطئة، هي ليست خاطئة، لكن ليست واجب، ليست واجب، فيتؤدي كغيره، جنس عمل، أصل عمل، العمل بالكلية. نعم.
والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله كلام الله، إضافة الصفة لموصوفها، فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه.
فكلام الله كعلم الله كقدرة الله. نعم.
وإذا كان كذلك كان غير مخلوق،
كان غير مخلوق،
كان غير مخلوق. ومن زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة.
كيف يعني بنصف قول المعتزلة؟ أثبت معنى ونفى أن الله تكلم بحرف وصوت. نعم.
فالقرآن كلام الله حيث تصرف، سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة أو مكتوبا في المصاحف، فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله كما قال المصنف. فإن الكلام إنما يضاف،
يعني ما سمعته مني في الصلاة هذا كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الصوت صوت الإيه؟ القارئ. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقول السلف كلام الله منه بدأ، أي هو الذي تكلم به وظهر منه، لم يبد من غيره. وقولهم وإليه يعود، أي يرجع، أي يوصف الله به. وقيل إن المراد بذلك ما ورد من أن أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف.
أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن. نعم.
أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، ولكن الأولى أولى، ولكن الأول أولى.
يعني قيل منه بدأ، لا إشكال فيه، منه بدأ عنه الذي تكلم به حقيقة، ما خلقه في سماء ولا خلقه في شجرة. طيب وإليه يعود، وإليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا أن هو الذي تكلم به لا غيره، أو إليه يعود إشارة إلى ما جاء أنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى قارئ به. نعم.
وهذه المسألة، مسألة الكلام، عظيمة، تكلم الناس فيها على اختلاف طرائقهم. ولكن المصنف رحمه الله ذكر، ولكن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كلاما في التكلم جامعا نفيا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية.
جامعا نافيا،
جامعا
نافيا. نعم.
جامعا نافعا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية. وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه، فإن الإيمان بالكتب وخصوصا القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلية. فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. واعلم أن المؤمنين
ولا فرق بين الكتب كلها، فنؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا التي سماها سبحانه وتعالى في كتاب نؤمن بها على التفصيل، نؤمن بها على التفصيل، ومن وما لم يسميه الله عز وجل نؤمن به على الإجمال. فنؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن من أنكر شيئا من ذلك فقد كذب بالقرآن. لكن نعتقد أيضا أن التوراة قد حرفت وأن الإنجيل قد حرف، وما حفظ كتاب إلا القرآن فقط، هذا الذي حفظ. نعم.
وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه،
واعلم أن المؤمنين،
واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين كاملين وناقصين.
كاملين وناقصين، نعم، أو كاملين وناقصين، نعم.
أما الكاملون فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها عقدا، وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. وأما الناقص،
نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال، أن نؤمن ببعض في سبب ونكفر ببعض. نعم. لأن هذا لا يكون إلا من أصحاب الهوى. نعم.
وأما الناقصون فهم قسمان، قسم مبتدعون وقسم فاسقون ظالمون. أما المبتدعون فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالتشهم بدعة، والاعتزال بدعة، والرفض بدعة، والتصوف بدعة، والتمشعر بدعة، كل هذا بدعة. ليه؟ لأنهم تركوا من الكتاب والسنة ما تركوا، وأحلوا قومهم دار البوار من الأفكار الفاسدة والآراء المنحرفة. نعم.
وأما الفاسقون فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك، ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم فتجرأوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا، ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا، حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين ولأوامره ونواهيه خاضعين، إنه جواد كريم.
آمين. يبقى القسم الثالث الفاسقون هم أصحاب المعاصي، أصحاب الشهوات، وأما المبتدعون فأصحاب الشبهات. المبتدع خالف الخبر وأحدث في الدين، الفاسق العاصي ترك الأمر أو وقع في النهي شهوة مع علمه أنه مخالف، ومع علمه أن هذا خلاف الكتاب والسنة. الله يقول لا تأكلوا الربا وهو يأكله، الله يقول لا تقربوا الزنا وهو يزني. لكن المبتدع الله عز وجل ينهاه أن يحدث في الدين، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يحدث في الدين، مصر على أن يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طب من أين أتيت بسيدنا؟ يقول أتيت بسيدنا أن النبي معظم، أن النبي موقر، أن النبي مبجل. يعني أنا أقول لك يا هشام تولق قليل الأدب، إنما لابد أقول يا أستاذ يا دكتور. يبقى النبي نقول يا محمد، وإنت نقول لك يا دكتور ولا يا أستاذ، لا النبي أولى، هكذا يقولون. فنسبوا هذا للدين أنه من التعظيم، ولم يلتفتوا إلى أن أعظم من وقر النبي هم الصحابة، وأن الذي علمنا لدينا بهذه الصيغة هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وقد رآها أشهد أن محمدا، وأنه لم يرد في حديث واحد أشهد أن سيدنا محمدا. فمن التوقير والتعظيم ما تجهله أنت، ألا وهو الامتثال. حق التعظيم الامتثال، هذا حق التعظيم، ليس الاختراع، ليس الاستدراك. يعني النبي ما عرف كيف يدل الأمة على تعظيمه، ولا الصحابة عرفوا كيف يعظمون الأمة النبي، وتأتون أنتم تقولون بأن تعظيم النبي يقتضي إضافة لفظ سيدنا. كيف بقى إذا أضفنا منهجا كاملا كالاعتزال والرفض وغير ذلك من هذه المناهج المنحرفة؟ هؤلاء أخطر، أصحاب البدع أخطر من أصحاب المعاصي. ولهذا تمر على صاحب مخدرات تقول له يا أخي اتق الله، والله أنا خايف عليك يا أخي، ليه أنت السيجارة دي وليه البنج وليه كذا، يقول لك يا عم شيخ ادعوا لي ادعوا لي، والله ابتلاء بقى ابتليت به. لكن تمر على واحد صوفي ها جالس طول النهار حي مدد هو هو إلى غير ذلك ويطوف حول القبر وتقول له توب، يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، لا يقول لك بس امسك إرهابي، هذا المتطرف الإرهابي اللي بيكره أهل البيت ده كفر أهل البيت. ما تقراش القرآن قبل الجمعة في المسجد لأن ده لم يرد، حرم القرآن. هذا هو لسانه طويل، لسانه طويل على الشرع واستدرك عليه. إنما صاحب الشهوة صاحب المعصية ها يقول لك أنا والله ادعو الله عز وجل لي يا عم الشيخ ادعو الله. اللي بيجي يزني بيزني بالليل لا يراه أحد، ولو قلت له تعالى يا زاني أمسك بتلابيبك، أمسك بتلابيبك. ليه؟ ما يحب أن تقول له يا زاني وإن كان زانيا، ولا يا مرابي وإن كان مرابيا، ولا يا كذاب وإن كان كاذبا، يتبرأ من كل هذا. نعم. ولهذا أصحاب المعاصي ترجى توبتهم والتوبة فيهم كثير، إنما أصحاب البدع التوبة فيهم قليلة جدا، لأنه يتوب من ماذا؟ هو يعتقد أن هذا هو الدين، زي الجماعة قال لك في الصورات كده، قال لك يا الله يعني ده منهج، ده تقول منهج الحق. والله كان معايا واحد في الحج، معايا واحد في الحج راجل يعني مرموق كان يحبني جدا، واحنا في الحج في الحملة وكده تمام التمام، لغاية ما اتكلمت في طاعة السلاطين قال لي شوف، قلت له هتقولها، انا هقول حاجة قلت له عشان خاطر ما تقولهاش، انا عارف ان هو يقول ايه اصلا. قال ان كان ده هو الدين انا مش عاوز، او قال كلمة نحو هو حاج جبي طبعا، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يعني اجابة لك بعد اجابة، لكن اجابة فين حقيقية؟ اجابة حقيقية لا، الا شريكا لك وهو الهوى، وان لم يكن شرك الكفر الذي يخرج من ملة الاسلام، لكن الهوى، ما هو الهوى شرك. افرأيت من اتخذ الهه هوى يمشي وراه، واللي يقول لك اللهم إن كان هذا منهج الخوارج أسأل الله أن ألقى فاحشرني معهم، أو كما قال، أو أسأل الله أن أكون خارجيا، أو أنا كافر بهذا الإسلام إن كان هذا الإسلام. ليه يعني؟ مثل من قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ثم تقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدينا، ليه فأمطر علينا حجارة؟ يعني إن كان والحق أمطر علينا حجارة، طب إن كان والحق اهدينا إليه، كما يقول المؤمنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، دي كلمة المؤمنين ولا لا يا أخوان؟ وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم.
قال فصل ما بعد الموت. قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حال الاحتضار وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة، وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ثم أشار المصنف إلى شيء منها فقال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك.
هذا المراد بالفتنة يعني سؤال الملكين في القبر. نعم.
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي.
هذا من قالها موقنا بها معتقدا إياها وكان عليها في الدنيا فإنه يجيب هذا الجواب في الآخرة بلا تلعثم. نعم.
وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل.
فالمرتاب في الدنيا مرتاب في الآخرة، والثابت عليها في الدنيا ثابت عليها في الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد، فأما من كان مؤمنا إيمانا صحيحا ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فالله يثبته في الجواب هنا، ويثبته سبحانه وتعالى على الصراط. الله يثبت عباده الثابتين في الدنيا على الطاعات، فلا يجمع على عبده خوفين. نعم.
فذكر أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا، فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا أو أعجميا، وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستعجم عليه الجواب، ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم، كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين.
لأن الأمر ليس راجعا إلى فصاحة وعلم باللغة وإلى أمية باللغة، إنما الأمر راجع إلى الإيمان. مثل ما يمر الناس على الصراط، ما يمر الناس على الصراط بقدرتهم البشرية هكذا، وإنما يمرون بأعمالهم، نورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، فيسعون على قدر الأعمال، فأعمالهم تسعى بهم. هنا أيضا أعمالهم تثبتهم، أو يكون مرتابا فلا يستطيع الجواب أبدا ولو كان ألسن الناس وأفصحهم. نعم.
ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. قال شيخ الإسلام: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح.
هذا في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ولهذا الإنسان منا قبل التسليم يقول: ما علمنا النبي يا الله من أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيمات ومن فتنة المسيح الدجال. وحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. وهكذا الأدلة كثيرة: إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال. وأما القرآن فقوله تعالى: أدخلوا ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك أيضا من الآيات. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. نعم. نعم. نعيم القبر، القبر نعم، عذاب النعيم هذا أول منازل الأخير، ما بعد الموت هذه أخير، ما بعد الموت، لكن الأخيرة على قسمين: برزخ، وهذه برزخ بين الحياة الدنيا وبين حياة الأخيرة، لكن كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. نعم إن شاء الله. نعم نعم أي نعم المنعم، نعم ينعم في قبره وينعم إن شاء الله في الآخرة. نعم.
ثم بعد
نعم
هذه
نعم نعم عند الله عز وجل قد يكون إنسان يأخذ قصة مع عذاب في القبر ولا يعذب في الآخرة، يغفر الله له قد. نعم.
قال شيخ الإسلام: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال تعالى:
وكل يجمع بين الأمرين أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. ولا تعارض بين النصين. نعم.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب، وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها.
انتبهتم؟ هذه فائدة. الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن سيئة الشرك أبطلت كل شيء، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، يبقى محاسبة إحصاء، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم.
وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط منصوب على متن جهنم.
وهذا ليس لرسول الله خاصا، بل هو لكل نبي من الأنبياء، أتباع كل نبي يتبع يشربون من حوض نبيهم، لكن أعظم الأحواض حوض رسول الله، لأن النبي أعظم الأتباع. نعم.
والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم.
على حسب عملك أنت في السنة وعلى الصراط المستقيم، ما حالك؟ كالفرس، كالبرق، كالريح، كلمح البصر؟ حالك كحالك في الآخرة على الصراط كحالك على الصراط في الدنيا. ولهذا يشير ابن القيم إلى هذا المعنى فيقول بأن الصراط هذا منصوب من الدنيا، فصراط الآخرة إنما هو موصول بصراط الدنيا. أنت على الصراط ماذا؟ هل أنت كمن يعدو عدوا، أو من يمشي مشيا، أو من يزحف زحفا؟ هل أنت من تخطفك الكلاليب والشبهات أم ماذا؟ إن كنت كالبرق على الصراط لا تلتفت إلى شبهة ولا شهوة، أو كالريح كذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى. فحال الناس على صراط الآخرة كحال الناس على هذا الصراط في الدنيا. نعم.
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم،
وإن الصراط في الدنيا عليه كلاليب وخطاطيف والشبهات والشهوات تخطف الناس كذلك. نعم.
فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة.
فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأول من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هي آخر الأمم خلقا وإيجادا، وهي أول الأمم دخولا لأنها أفضل الأمم، فنبيها أول من يدخل من الأنبياء، وهذه الأمم هذه الأمة أول من يدخل من الأمم، وهي أكثر أمة في الجنة. نعم. 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 الحوض قبل الصراط، فقيل أهل البدع لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، أهل البدع لكم على الصراط على حسب أعماله، يمرون على الصراط وهم على حسب أعماله، لكن يحرمون من هذا، يحرمون من هذا الشراب. نعم. والبعض يقول إنما يحرم من هذا اللي هو الردة المقتضية الخروج عن الإسلام. نعم. نعم.
Thank you.
والله البعض طبعا يقول لا، إنما هي أواني يشرب منها. وبعض العلم يرى فيه رواية في حديث ورد هذا الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس، لو صحت هذه لكانت حجة في هذا الباب. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات.
شوف يا أحد، يشوف الرواية هذه، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس؟ نعم.
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم.
نعم، الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، والشفاعة في دخول الجنة، هاتان خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
لكن فضل الله ورحمته للمؤمن، فلا يخرج من الجنة غير المؤمن، والإيمان قول وعمل، فلا يخرج من النار أقصد إلا المؤمن، من ثبت له الإيمان، والإيمان قول وعمل. ولو خرج من النار من لم يعمل فلعدم تمكنه نطق ومات، أو لجهله بالعمل، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، إنما يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء جهلوا. نعم نعم. كان لا يصلي مطلقا، هذا كافر. طالما صلى وترك ولو كان يصلي قليلا هذا يعود إلى المشيئة، كما جاء في حديث عباد ابن الصامت، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. ومن لم يحافظ عليه، إنما إذا كان يترك كلية ما يصلي أي صلاة فهذا فيه قول النبي العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينقل عبد الله بن شقيق الإجماع على هذا، فيقول كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم الموروث عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويشفي، فمن ابتغاه وجده.
الله أكبر، صح صح للقلب ديت، صح 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 قلبك، أيقظه. يقول وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويشفي، فمن ابتغاه وجده، من ابتغاه وجده، مثل القرآن هناك، فمن ابتغى الهداية منه هداه الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا لمبتغي الهداية. أما من لا يريد الهداية يريد نصرة قوله، هذا لا يمكن يهدى، إن الله لا يهدي من يضل. وفي قراءة متواترة إن الله لا يهدى، لا يهدى من يضل، لا يهدى، فلا يهدي الله الضال ولا يهدى الضال إلى الله. سبحان الله، ترى عجبا عجابا تعرض عليه الآيات وكأنك ما تقول شيئا أبدا، مثل الذين سمعوا القرآن وخرجوا يقولون كما قال سبحانه ومن ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفل، وكان بيقول إيه، ماذا قال؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فرق بين من يستمع القرآن يريد الهداية والنجاة، وبين من لا يريد الهداية ولا النجاة، فهذا لا يهدى. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، وهو كلام واضح جامع، وأحال على الكتاب والسنة في بقية تفاصيل اليوم الآخر. وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار وتفصيل ذلك الكثير، وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطة، والمهم أن ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر،
وهذا من أركان الإيمان الستة. نعم.
واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب، وذكر ما هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدى، أن يترك الناس سدى، أو أن يكونوا مخلوقين عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون.
هذا لا يمكن، حتى الذي لم تبلغه لم يبلغ رسول في الدنيا فإنه يمتحن في الآخرة، يمتحن في الآخرة. فمن علم الله أنه يدخل الجنة فإنه يدخل الجنة، ومن علم الله عز وجل منه أنه يدخل النار لو جاءه الرسول فإنه يدخل النار بعد الامتحان. نعم.
وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك.
الله ما يدخل الجنة إلا من استحق ذلك، ثم من أنشأهم الله، ولا يدخل النار إلا من استحق ذلك. نعم.
وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار، وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم وعقوبة الطاغين وأذاقهم بعض ما وعدوا به، وإذاقهم بعض ما وعدوا به. وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل الشك، ولا يزال يرى عباده أي آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق لأولي العقول والألباب. وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما ينبغي أن تقول بأن المطيع هذا كله في الجنة كيت وكيت إلا بنص، أو العاصي له في النار كيت وكيت إلا بالنص، هذه غيبيات. نعم.
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليري عباده كمال حمده.
نعم. قادر ربك أن يحاسب العباد، وهو العدل لو فعل ذلك سبحانه وتعالى بلا صحف وبلا شهود عليك وبلا، لكن الله عز وجل له حكمة بلغة فأن يري عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه. ولهذا عبر في تملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه، مع أن ملكه عام مطلق لهذا اليوم ولغيره، فقال مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل يوم، لأن في هذا اليوم يظهر ملكه وتدبيره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى:
مرحلة العلم والكتاب، العلم أزلي، فالله عالم ما كان وما سيكون، عالم العبادة أعيانا وخلقهم عيانا، وعلم أعمالهم من الطاعات والمعاصي، ومن هو شقي ومن هو سعيد، وقدر ذلك سبحانه. ثم كتب الله عز وجل هذا في اللوح المحفوظ كتاب عام، ثم الكتابة على أقسام: كتابة عامة في اللوح المحفوظ، وكتابة أخرى كتابة عمرية كما في حديث ابن مسعود وهو في بطن أمه، كتابة حولية كما جاء في ليلة القدر، كتابة يومية وهي سوق المقادير إلى مواقيتها. نعم.
وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
كل شيء في كتاب. نعم.
إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في
حديث سراقة، في حديث سراقة: يا رسول الله، أشيء جرت به المقادير وجفت به الأخرام كذا، أو فيما العمل؟ فيما العمل؟ أشيء يعني جرت به المقادير؟ فقال: أم يعني شيء نبدأه أو كذا؟ قال: فيما جرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق. نعم.
وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا.
نعم.
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق حينئذ الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل.
اللي هم ينكرون العلم، العلم ينكرون العلم، وهؤلاء كفار. نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات ولا في الأرض، وأن ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.
هذا رد على القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لهم، إليهم تنسب. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد
خالق أفعالهم. نعم.
والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم.
يعني ينسب عمله إليه، فهو المصلي إن صلى، وهو المزكي إن زكى، وهو الزاني إن زنى. فالأفعال العباد هم الفاعلون حقيقة، والله عز وجل خالق أفعالهم، بمعنى كما قلنا خالق فيهم الإرادة والقدرة، لكن الأعمال تنسب إليه. أنت المصلي، أنت طالب العلم، أنت هذا الكافر، هذا المؤمن، هذا العاصي، هذا المطيع، هذا السني، هذا المبتدع، ينسب إليك عملك، ولهذا يترتب الجزاء على عملك، ولا يكون الله ظالما لك، لأنك أنت العامل، أنت الزاني وأنت العفيف، أنت المرابي وأنت كاسب الحلال، أنت على الصراط، أنت المنعم عليه وأنت المغضوب عليه، حسب عملك. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.
ولهذا يترتب على هذا عند المعتزلة على معتقدهم أن العباد هم الخالقون الأفعال، يترتب عليه عندهم أن الله يجب عليه أن يثيب المطيع، ويجب عليه أن يعاقب العاصي. يجب، عبد فعل فعلا لا مشيئة لله فيه يثاب عليه، يجب إثابة المطيع، ويجب عقاب العاصي. ولهذا عندهم من العاصي لا يقع تحت المشيئة، لأنه كافر، يجب عليه، يجب، ولا يخرج من النار، لا يجوز. نعم. ولهذا قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقول الباء عوض، عوض يعني الجنة عوض العمل، لا الرحمة ولا الفضل، ولا الباء باء العوض. أهل السنة والجماعة يقولون: لا، هذه الباء ليست باء العوض، وإنما هي باء الايه؟ السببية، أي أن العمل سبب، ولكن ندخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة،
اللي هو اللي مرتبة إيه؟ المشيئة. نعم.
ويغلو فيها قوم من أهل،
يجعلون المشيئة للعبد لا للرب. نعم.
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها،
اللهم الجبرية. نعم.
قال السعدي رحمه الله: اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدا، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال فضلا عن المنكرين من الملحدين وغيرهم. وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه، وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة. فذكر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية، وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى القول إلى الأقوال المنحرفة. وذلك أنه ثبت في نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. وتثبت النصوص أيضا أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. وتثبت النصوص أيضا أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم. طيب نرجع الكلام أو نقف عند أول مبحث القدر